بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني أصحابكم إلى حصاد المساء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. المدن الإيرانية تشهد مسيرات شعبية حاشدة تنديدا بجريمة شيراز وإحباط عملية إرهابية في ذات المدينة. رئيس الوزراء العراقي الجديد يدعو الوزراء لتسلم مهامهم بإجراءات هادئة وعدم إجراء تعديلات سريعة. الجيش السوري يطرد دورية للقوات الأمريكية حاولت العبور عبر حاجز بريف الحسكة ويجبرها على التراجع والمغادرة. سعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث شهدت المدن الإيرانية تظاهرات جماهيرية حاشدة تعبيرا عن الإدانة والاستنكار للهجوم الإرهابي على مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم عليهما السلام، والذي راح ضحيته 15 شهيدا ونحو 40 جريحا. وفي العاصمة طهران انطلقت الجماهير بعد صلاة الجمعة وبأعداد كبيرة منددة بالجريمة النكراء، فيما أكد المشاركون على الوحدة الوطنية مطالبين السلطة القضائية والمسؤولين بالتصدي الحازم للمتورطين بهذه الفتنة. إلى ذلك أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن استخبارات حرس الثورة أحبطت عملية تفجير في منطقة معالي آباد بمدينة شيراز، وذلك بتفكيك القنبلة التي كانت مزروعة في شارع رئيسي قبل انفجارها. حول التظاهرات الجماهيرية الحاشدة التي خرجت في العاصمة الإيرانية طهران تنديدا بالجريمة الإرهابية في مدينة شيراز، نستمع إلى التقرير التالي.
تنديدا بالجريمة النكراء التي طالت مرقد السيد أحمد بن موسى عليه السلام في مدينة شيراز، والتي أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال، خرج المصلون بعد صلاة الجمعة في العاصمة طهران بمسيرة شعبية مطالبين بمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة المؤسفة.
نحن نريد الأمن والأمان للبلاد، ولا نريد أن نشاهد الأعمال الإرهابية والشغب أبدا.
هؤلاء المشاغبون أعدادهم قليلة، فليشاهدوا هذه الجموع الغفيرة التي جاءت لتقول إنها مع ثورة الإسلامية.
وشدد المشاركون على أن ألم فقدان الشهداء والضحايا لن يعوض إلا بالبحث عن العناصر الرئيسية التي تقف وراء هذه الفاجعة واتخاذ الإجراءات الحاسمة حيالها لنيل عقابها.
بالتأكيد إذا تجرأ داعش بالقيام بهذه الأعمال الإرهابية سببه أعمال الشغب التي شهدتها البلاد، وأن طريق حل مشاكل البلاد ليس اللجوء إلى أعمال الشغب.
جئنا لنقول بأن الثورة الإسلامية ستبقى ونحن معها، ولا يستطيع أحد أن يأخذ هذا الحجاب منا لأنه عقيدتنا.
هذا وقد أكد المواطنون على أن مرتكبي وآمري وداعمي هذه الحادثة المريرة والأليمة بجريمتهم ضد الناس والأطفال وسفك دماء الأبرياء والزوار لثالث مراقد أهل البيت عليهم السلام في إيران أظهروا مرة أخرى وحشيتهم وطبيعتهم الشريرة، وكشفوا للعالم عن الوجه الحقيقي لنظام الهيمنة وأعداء الشعب الإيراني.
خرج الشعب الإيراني في الشارع مرة أخرى ليعبر عن مساندته للجمهورية الإسلامية ويندد كل أشكال العنف والتدخل في شؤون إيران الداخلية.
وفيما يخص التظاهرات التي خرجت في سائر المدن الإيرانية تنديدا بهذه الجريمة، نستمع إلى هذا التقرير.
تظاهرات احتجاجية تنديدا بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مزار السيد أحمد بن الإمام الكاظم عليه السلام المعروف بشاه شراق في مدينة شيراز وأسفر عن استشهاد 15 شخصا شهدتها معظم المدن الإيرانية. وعقب أداء صلاة الجمعة انطلقت حشود غفيرة في مختلف المحافظات ملوحة بالعلم الوطني مؤكدة رفضها لأي عمل إرهابي.
هل لمن يزعم أنه يدعم حرية واستقلال المرأة أن يشهر السلاح بوجه المرأة الضعيفة والأطفال الأبرياء؟
وأكد المتظاهرون على الوحدة والدفاع عن القيم الإسلامية والثورة مقابل مؤامرات الأعداء.
الولايات المتحدة هي التي صنعت داعش الإرهابية. يريدون إثارة الشغب والفوضى بالبلاد. يجب علينا أن نتمسك بوحدتنا لأن عدونا مشترك.
وشدد المتظاهرون على أن الشعب الإيراني لن يسمح بتعريض أمن البلاد للخطر وأنه يقف إلى جانب النظام والثورة الإسلامية.
جئنا لنقف إلى جانب قائد الثورة وإلى جانب النظام الإسلامي، ذلك لأننا إيرانيون ورغم الخلافات والضغوط لكننا لن نسمح للعدو أن يستغل الوضع.
هذا ومن المقرر أن تشهد مدينة شيراز السبت مراسم تشييع شهداء الاعتداء الإرهابي.
أكدت وزارة الأمن الإيرانية واستخبارات حرس الثورة في بيان مشترك أن المخابرات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية والسعودية لعبت دورا واضحا في أعمال الشغب والعنف بهدف زعزعة أمن إيران. وذكر البيان أن التخطيط والتنفيذ العملي للجزء الأكبر من أعمال الشغب تم بواسطة جهاز الموساد بالتعاون مع الجماعات التكفيرية، وقال أن مخابرات الدول المعادية قامت بتهريب معدات حربية وتجسسية للشبكات التي تعمل لصالحها داخل إيران. وأضاف البيان أن CIA أقام دورات تدريبية لعملائه الإيرانيين وأمرهم بالإساءة للمقدسات وحرق القرآن والمساجد واستهداف القوى الأمنية ورجال الدين. نبقى في الشأن الإيراني، حيث أعلنت مصادر أمنية إيرانية مقتل طفل في 12 من عمره خلال أعمال شغب شهدتها مدينة زاهدان جنوب شرق إيران عقب صلاة الجمعة. وأوضحت المصادر أنه بعد عودة المصلين إلى منازلهم نزل عدد من مثير الشغب للشوارع ورشقوا قوات الأمن بالحجارة ما أوقع عصابات في صفوفها. وأشارت المصادر إلى أن بعض آخر من المشاغبين أطلقوا النار على المواطنين والقوات الأمنية من أسطح المنازل ما أسفر عن مقتل صبي وإصابة 14 شخصا. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان حيادية طهران في الحرب الأوكرانية، وقال أن سياستنا تجاه هذه القضية احترام سيادة الدول وعدم إرسال أسلحة لأي طرف وإنهاء الحرب. وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، أعلن أمير عبداللهيان استعداد إيران لعقد اجتماعات مشتركة وبمشاركة خبراء عسكريين لبحث اتهامها بتزويد روسيا بالمسيرات، داعيا كييف إلى عدم التأثر بالسياسيين الأوروبيين المتطرفين. هنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شيع السوداني بحصول حكومته على ثقة البرلمان، وعبر عن أمله بتطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الجارين. وقال رئيسي في برقية إن إيران دأبت على دعم العملية السياسية في العراق على أساس تصويت الشعب ولن تدخر أي جهد لتطوير العلاقة الثنائية، مؤكدا أن وجود عراق مزدهر ومستقل وقوي يأتي من خلال القيام بدور مؤثر وبناء في تحقيق أمن المنطقة. كما أعرب رئيس عن تمنياته للحكومة العراقية الجديدة بالموفقية باتجاه نمو وازدهار البلاد. أعلن رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شيع السوداني أن حكومته ستعمل لتكون بمستوى ثقة الشعب، وستكون المسؤولية في إصدار قراراتها والدفاع عنها تضامنية بين أعضائها. وخلال ترأسه أول جلسة لمجلس الوزراء قال السوداني أن الولاء الأول سيكون للعراق، داعيا الوزراء لتسلم مهامهم بإجراءات هادئة وعدم إجراء تعديلات سريعة وضرورة إناطة المهام إلى الأكفاء والأنزة ميدانيا أعلنت قيادة عمليات الحش الشعبي بمحافظة الأنبار الاستيلاء على أسلحة متنوعة بعملية اقتحام لموقع لتنظيم داعش الإرهابي شرق الفلوجة. وحول تسلم رئيس الوزراء العراقي الجديد مهامه رسميا، إليكم التقرير التالي.
عملية سياسية تمضي قدما في العراق، آخرها تسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مهامه رسميا رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة، وذلك خلال مراسم التسليم والاستلام مع رئيس الوزراء السابق مصطفى القاضمي. رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان زار القصر الحكومي لاستلام مهام عمله من رئيس الوزراء السابق مصطفى القاضمي في خطوات دستورية بعد أن منح مجلس النواب مساء الخميس الثقة لحكومة السوداني لتشمل 21 وزيرا، فيما جرى تأجيل التصويت على وزارتين إلى وقت لاحق. وعقد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اجتماعه الأول مع كابينته الجديدة في مجلس الوزراء. في المواقف السياسية الداخلية تعليقا على التطورات الإيجابية الأخيرة، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أساسية لتجاوز الأزمات، ويجب أن تنال الدعم لتلبية تطلعات العراقيين وطموحاتهم. في المواقف الإقليمية والدولية، هنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمناسبة منح الثقة لحكومته. وأضاف الرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية في إيران دابت على دعم العملية السياسية في العراق على أساس قرار مواطنيه، وهي لن تتخلى عن أي جهد لتطوير العلاقات الأخوية مع العراق. كما رحبت الخارجية التركية بنيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني ثقة البرلمان، وأبدت استعداد أنقرة للتعاون مع رئيس الوزراء الجديد. دوليا، هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رئيس الوزراء العراقي الجديد بنيل حكومته ثقة البرلمان العراقي، وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة التزاما تاما بدعم العراق حكومة وشعبا. وبعد تشكيل الحكومة يدخل العراق مرحلة جديدة بعد أكثر من عام من الانسداد السياسي الذي ساد بعد انتخابات أكتوبر تشرين الأول 2021.
إلى سوريا، حيث أفادت مصادر محلية بأن الجيش السوري طرد دورية للقوات الأمريكية حاولت العبور عبر حاجز بريف الحسكة وأجبرها على التراجع والمغادرة. قالت المصادر أن الجيش السوري اعترض الرتل الأمريكي في قرية تيل اللبن غرب ناحية تيل تمر وطرده من المنطقة. سياسيا، قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون أن الحقائق الدبلوماسية والأرضية تجعل التقدم نحو الحل الشامل أمرا صعبا وبعيدا للغاية، مضيفا أن العملية السياسية التي يسعى إليها منذ سنوات بين دمشق والمعارضة لم تحقق شيئا. لبنانيا، حيث قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن لا إرادة لدى رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي وفريقه لتشكيل حكومة. وأضاف عون في لقاء وداعي مع الصحفيين المعتمدين في قصر بعبدة: لم أرى نصا دستوريا يمنع قبول استقالة الحكومة إلا بعد تأليف حكومة جديدة. وأشار إلى أن ميقاتي وفريقه ليعتمدون مع تكتل لبنان القوي والتيار الوطني الحر نفس المعايير التي يعتمدونها مع باقي الأحزاب. وفي وقت سابق أكد عون أنه على وشك توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة، قائلا إنها لا تتمتع بالثقة ولا يمكنها أن تحكم. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. آلاف الفلسطينيين يشيعون جثماني شهيدين في نابلس ويدعون لمواصلة المقاومة والثار للشهداء. صنعاء تكشف بالأرقام حجم الثروات النفطية التي نهب العدوان من اليمن خلال أشهر الهدنة. والبنتاغون يؤكد أن الصين هي التحدي الأساسي للولايات المتحدة وروسيا تشكل تهديدا خطيرا لها. من جديد أهلا بكم. شيعت جماهير غفيرة في مدينة نابلس جثماني الشهيدين عماد أبو رشيد ورمزي سامي اللذين سقطا برصاص الاحتلال فجر اليوم. وأطلق المشيعون هتافات تدعو لمواصلة المقاومة والثار للشهداء، وتطالب السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني واستجداء السلام من المحتل الغاشم. يأتي ذلك فيما تواصل في قوات الاحتلال حصار نابلس لليوم 18 على التوالي وتضييق حركة المواطنين من وإلى المدينة. من جهة أخرى، أفادت مصادر فلسطينية بأن 50,000 مواطن أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم الإجراءات الأمنية المشددة لقوات الاحتلال. للمزيد حول الجريمة الجديدة التي نفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين في نابلس نتابع معنا التقرير التالي.
عملية إعدام جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد بحق الفلسطينيين، فقرب حاجز حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة أطلقت قوات الاحتلال النار على سيارة مدنية ما أدى إلى استشهاد 2 من عناصر الدفاع المدني وجرح آخر، حصيلة أكدتها وزارة الصحة الفلسطينية التي أعلنت استشهاد عماد أبو رشيد بعد إصابته برصاص في البطن والصدر والرأس، ورمزي سامي متأثرا بإصابته الحرجة برصاصة في القلب، جريمة نددت بها وزارة الخارجية الفلسطينية، خاصة وأن جيش الاحتلال أقر بها ولكنه برر فعلته باتهام الضحايا بأنهم نفذوا عملية إطلاق باتجاه نقطة عسكرية قرب نابلس من داخل مركبتهم رغم تأكيده عدم وقوع خسائر في صفوف قوته. جريمة ليست الأولى بل يأتي قبلها الكثير، خاصة خلال الأيام الأخيرة، كما أنها لن تكون الأخيرة، بينما تواصل مجموعة عرين الأسود عمليات المقاومة ضد الاحتلال، وهو ما يقض مضاجع دوائر صنع القرار الإسرائيلي أمنيا وسياسيا. فالاحتلال يحاول بحسب محللين سياسيين من خلال مواصلات الحصار والإعدام انتزاع المجموعة من حاضنتها الشعبية، إلا أن ما باتت تدركه سلطات الاحتلال هو أن عرين الأسود فكرة أكثر منها هيكلا تنظيميا، ومن ثم فمن الصعب الحيلولة دون وقف امتدادها.
أعلنت وزارة النفط والمعادن في صنعاء أن حجم الثروات النفطية والغازية وعائداتها التي نهبها العدوان خلال أشهر الهدنة تغطي رواتب عامل لموظف الدولة، وأشارت إلى أن إجمالي عائدات ما نهبته قوى العدوان من الثروات النفطية خلال فترة الهدنة بلغ نحو 10 ملايين برميل، أي ما قيمته 1,100,000,000 دولار. شددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على حاجة اليمن لحل سياسي عاجل ينهي المعاناة التي تسبب بها العدوان منذ 8 أعوام. تشهد المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة قوى العدوان وخاصة الجنوبية منها أعمال عنف واشتباكات مسلحة مستمرة بين الفصائل والمجامع التابعة لتحالف العدوان، وتحديدا في محافظتي شبوة وأبين واللتين تسيطران عليهما قوات ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
باتت الفوضى والانفلات الأمني هو السائد في المحافظات والمناطق المحتلة، وخصوصا تلك الواقعة في جنوب اليمن. أعمال عنف واشتباكات مسلحة مستمرة بين الفصائل والمجامع التابعة لتحالف العدوان، وتحديدا في محافظتي شبوة وأبين واللتان تسيطران عليهما قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، حيث تتعرض هذه القوات لهجمات من قبل قوات يعتقد أنها تنتمي لحزب الإصلاح المدعوم سعوديا، وكذلك تنظيم القاعدة سقط على إثرها قتلى وجرها، فيما لا يزال يخيم التوتر الأمني محافظات المهرة وحضرموت المهددتان بانفجار الوضع عسكريا فيهما.
ما يحصل الآن في داخل المحافظات الجنوبية واضح، هناك جملة من التداعيات الانفلات الأمني، ارتفاع في سعر المواد الغذائية، ضرب النسيج المجتمعي في داخل المحافظات الجنوبية لغرض إرباك المشهد السياسي والعسكري في داخل هذه المحافظات، وبالتالي تستطيع قوى التحالف من وراء قوى الاستكبار العالمي من السيطرة بشكل كامل على هذه المحافظات وخصوصا المحافظات الغنية بالنفط.
فتيل الصراعات التي تشتعل في هذه المحافظات تأتي في ظل خلافات حادة بين قيادات المرتزقة، حيث دفعت السعودية بتعزيزات عسكرية جديدة نحو مدينتي عتق وعدن وفق ما أكدت ذلك مصادر محلية، في حين يفسر مراقبون هذه الخطوة بأنها محاولات لاستهداف التواجد الإماراتي وأدواته.
اليوم المملكة العربية السعودية تريد من خلال الدفع بتعزيزات إلى محافظة عدن، تريد أولا أن تكرس احتلالها ووجودها في هذه المحافظة، لم تعد اليوم ترتكن على هذه الأدوات سواء بما يسمى بالمجلس القيادة الرئاسي أو حتى بالمجلس الانتقالي، هذه الأدوات اليوم صار دورها مفرغا تماما.
ويشتد الصراع السعودي والإماراتي على المحافظات الغنية بالنفط، حيث يسعى التحالف لتغذية الخلافات على المستوى الداخلي في سبيل تحقيق أهدافه المتمثلة بالسيطرة على هذه المحافظات، سيطرة تنصدم برفض شعبي وقبلي لهذا التواجد كما هو حاصل في محافظة المهرة التي أكدت فيها القبائل استعدادها لمواجهة هذه القوى وطردها.
أعلنت سيول أن بيونغ يانغ أجرت تجربة صاروخية باليستية باتجاه المياه الشرقية لكوريا الجنوبية حول التوتر المتواصل في شبه الجزيرة الكورية. إليكم هذا التقرير.
في آخر يوم من التدريبات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيول والتي استمرت نحو أسبوعين، بيونغ يانغ تطلق صاروخين باليستيين قبالة ساحلها الشرقي في أحلى عملية إطلاق صاروخية تأتي بعد اجتماع لنواب وزراء خارجية الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية الذين تعهدوا بتعزيز ردعهم بالمنطقة. جيش كوريا الجنوبية قال إن الجارة الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى، وذلك بعد 4 أيام من إطلاق البلدين طلقات تحذيرية قبالة الساحل الغربي وسط التوتر المتصاعد. وأضاف في بيان أنه يحافظ على وضع التأهب الكامل وأنه عزز إجراءات المراقبة والأمن ويقوم بالتنسيق بشكل وثيق مع الجانب الأمريكي استعدادا لأي تصعيد. عملية الإطلاق تأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تكون بيونغ يانغ تستعد لإجراء أول تجربة نووية منذ عام 2017. الرئيس الكوري الجنوبي يون سونغ يول قال إن الجارة الشمالية أكملت جميع الاستعدادات الفنية اللازمة لتفجير تحت الأرض في موقع الاختبارات بونكيري والمغلق رسميا منذ 4 أعوام، فيما اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية سابعة سيكون بمثابة تأكيد لبرنامج يتحرك بكامل قوته إلى الأمام بطريقة تثير قلقا بالغا.
الكل يحبس أنفاسه. إجراء مزيدا من الاختبارات يعني بالطبع أنهم يحسنون الاستعدادات وبناء ترسانتهم. إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتابع التطورات عن كثب ونأمل ألا يحدث ذلك، لكن المؤشرات تتجه مباشرة للأسف لاتجاه آخر.
وأجرت كوريا الشمالية 6 تجارب نووية بين عامي 2006 و2017 إضافة إلى تجارب إطلاق لصواريخ قصيرة المدى أو باليستية عابرة للقارات. شهد العام الحالي عددا غير مسبوق منها، فيما من المتوقع أن يشهد المزيد، وذلك ردا على تدريبات عسكرية جوية تبدأها الاثنين الطائرات الكورية الجنوبية والأمريكية.
أعلن البنتاغون أن الصين تمثل التحدي الأساسي للولايات المتحدة وأن روسيا تشكل تهديدا خطيرا ولكن غير قادر على تحدي واشنطن على المدى البعيد. وجاء في وثيقة استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكي أن التحدي الأكثر شمولا وخطورة هو المساعي الصينية المتزايدة لإعادة تشكيل منطقة المحيطين الهندي والهادي والنظام الدولي بشكل يلائم مصالحها. شهدت العاصمة التشيكية براغ تظاهرات حاشدة تطالب باستقالة الحكومة بسبب سياساتها الموالية للغرب، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تأثرت بسبب أزمة الطاقة والعقوبات الأوروبية على روسيا. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. المدن الإيرانية تشهد مسيرات شعبية حاشدة تنديدا بجريمة شيراز وإحباط عملية إرهابية في ذات المدينة. رئيس الوزراء العراقي الجديد يدعو الوزراء لتسلم مهامهم بإجراءات هادئة وعدم إجراء تعديلات سريعة. الجيش السوري يطرد دورية للقوات الأمريكية حاولت العبور عبر حاجز بريف الحسكة ويجبرها على التراجع والمغادرة. أعزائي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم وحسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إيران اليوم. المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:50 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3768 و2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0098938787450. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم أسبوعيا أيام الجمعة عبر أثير إذاعة طهران العربية، ونتناول فيه بالدراسة والتحليل المراوغات والسياسات المخادعة والتضليلية للولايات المتحدة الأمريكية الشيطان الأكبر. وفي حلقة هذا الأسبوع نسلط الضوء على الخطاب الأمريكي المخادع للعالم بشعاراته البراقة حول الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والسلام والتنمية وسياسة إشعال الحروب. عنوان الحلقة: حروب بلا نهاية وقتل بالملايين، حصاد المراوغات الأمريكية. تابعونا بعد هذا الفاصل.
سيداتي أنساتي سادتي، تستمر الإدارات الأمريكية في خطابها المخادع لدول العالم حول الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والسلام والاستقرار والتنمية والرفاه والتطور وغير ذلك من الشعارات البراقة التي سيحققها لها ما تقول إنه نظام دولي قائم على القواعد. وتتجاوب بعض دول العالم للأسف مع هذا الخطاب، وهي تعلم جيدا مدى الخداع الذي ينطوي عليه، وتعلم حجم الانتهاكات التي تقوم بها أمريكا للديمقراطية وحقوق الإنسان، وعدد الحروب المدمرة والفادحة التي قامت بها في العديد من الدول، كما تعلم حجم الخذلان الذي تعاملت به تجاه العديد من الاعتداءات على الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم.
أحبتنا الأفاضل، بهذا الشأن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف. ننتقل إلى الأستاذ عبد الله حسن، الكاتب والإعلامي اليمني. السلام عليكم، حياكم الله. برأيكم كيف يمكن الجمع بين النزعة العدوانية والميول الاستبدادية التي تتصف بها الولايات المتحدة، ومدى الزيف الذي يغلف شعاراتها وقيمها؟ تفضلوا.
أختي العزيزة، بالنسبة لأمريكا هي قائمة على النزعة العدوانية منذ البداية، بينما هي تدعي كذبا وزورا أنها تدافع عن حقوق الإنسان وأنها تقف مع حقوق الإنسان، وفي الحقيقة أننا إذا واجهنا أمريكا بالنسبة لمصالحها فإنها تدوس على حقوق الإنسان وتضيع حقوق الإنسان بالنسبة لها، وحقوق الإنسان بالنسبة لها هي مجرد ابتزاز تبتز بها الدول وتبتز بها المنظمات وتبتز بها الجهات الأخرى، يعني في مقابل مكاسب سياسية معينة، كما يحصل اليوم. يعني نرى أنها كيف أنها تقيم الدنيا ولا تقعدها بالنسبة مثلا قضية مهسا أميني في إيران، إنما هي تقتل الآلاف من البشر وتنتهك حرمات الملايين من البشر وتحاصر يعني الملايين من البشر عن حقوقهم الأساسية والضرورية، وهي أكثر من خاضت الحروب ودمرت الشعوب. فنلاحظ أن أمريكا هي أصلا في نشأتها وفي سياساتها هي تقوم على النزعة العدوانية، بينما يعني تظهر وكأنها تدافع عن حقوق الإنسان، والحقيقة أنها الواقع يفضحها في كل المواضيع وفي كل المنعطفات التاريخية، تاريخها القبيح يفضحها أيضا في هذا المجال.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أعزائنا الأفاضل، من بين دعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تعهد لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن تزود بلاده أوكرانيا بأنظمة جوية متقدمة بعد تعرضها لوابل من الهجمات الصاروخية المدمرة من روسيا، وتحدث بايدن هاتفيا إلى زيلينسكي لتقديم تأكيدات بشأن استمرار الدعم الأمريكي وإدانة ما وصفها بالهجمات الحمقاء من روسيا التي أصابت أهدافا مدنية.
نعم أعزائي الكرام، الدموع الأمريكية على أوكرانيا لن تذرف طويلا، وتاريخ الولايات المتحدة مع حلفائها ومن تقول إنهم أصدقاؤها مليء بالخذلان والتخلي. طيب أعود إليك أستاذ عبد الله حسن، أحييك في هذا اللقاء. ماذا نفهم من تباكي أمريكا على أوكرانيا؟ هل تعتقد أن تأكيدات الرئيس الأمريكي جو بايدن بمواصلة تقديم الدعم للقيادة الأوكرانية نابعة من منطلقات حقوق الإنسان والدفاع عن استقلال هذا البلد وحرية شعبه؟
نحن نعلم جيدا طبيعة الصراع القائم بين أمريكا وبين روسيا، ويعني هو صراع يعني استراتيجي يعني منذ فترة طويلة، وكانت أوكرانيا ربما هي كبش الفداء بالنسبة لأمريكا، أنها تريد أن تضحي بأوكرانيا وتضحي حتى بآخر جندي أوكراني في مقابل تحقيق مصالح معينة في مواجهتها لروسيا. وبالتالي يعني ادعى أمريكا أنها تدافع عن الشعب الأوكراني أو عن يعني سيادة أوكرانيا بينما هي تنتهك حقوق الشعوب الأخرى، هذا كذب وادعاءات باطلة يكشفها الواقع، والكل يعلم يعني أن القضية هي قضية صراع سياسي ما بينها وبين روسيا، وإنما استخدمت يعني وجدت أن أوكرانيا كانت كانت هي المساحة أو هي يعني الذريعة المناسبة لمواجهة روسيا من خلالها، وتعتبر ساحة للمواجهة يعني المباشرة مع روسيا. وبالتالي كان هذا الدعم المستمر، وكان استنهاض يعني الدول الموالية لأمريكا في مواجهة روسيا والمقاطعة الاقتصادية لروسيا، كله من أجل تحقيق مصالح أمريكية بالدرجة الأولى، وليس حتى تحقيق المصالح الأوكرانية. فهي لا تبين أي وزن، لا للمصالح الأوكرانية ولا حتى للمصالح الأوروبية، هي تقدس مصالحها فحسب، وتقود حرب استراتيجية في مقابل روسيا. وبالتالي هي تخوض هذه الحرب يعني كأن أوكرانيا وجيشها ويخوضون هذه الحرب بالنيابة عن أمريكا في الحقيقة، وبدعم واضح يعني واضح من قبل أمريكا ومن قبل حلفائها.
نعم أعزائي الكرام، رغم أنه لم يمر من عمر الولايات المتحدة الأمريكية غير حوالي 250 سنة فقط، إلا أنها قد قضت 93% من عمرها، بما يعني 222 سنة في الحروب المختلفة على الدول الأخرى واحتلالها في كافة أنحاء العالم. أكثر من 90 حربا وعدوانا، معظمها جرائم حرب، ما يدل على أنها أحط وأنذل حضارة قامت عبر التاريخ طبقا لما ورد في هذه القائمة السوداء. ففي عام 1833 قامت القوات الأمريكية بغزو نيكاراغوا، وفي 1888 دخلت القوات الأمريكية إلى البيرو.
أعزائنا الأفاضل، في عام 1846 احتلت القوات الأمريكية أرضاً مكسيكية وضمتها لها، وهي ما تعرف اليوم بولاية تكساس. في عام 1848 قامت القوات الأمريكية باحتلال أرض مكسيكية أخرى وضمتها إليها، وهي التي تعرف الآن بولاية كاليفورنيا ونيو مكسيكو. في عام 1854 دمرت الولايات المتحدة ميناء غراي تاون في نيكاراغوا انتقاما منها لعدم قبول حكومتها دخول عميل أمريكي إلى أراضيها. في عام 1855 غزت القوات الأمريكية أوروغواي، ثم غزت قناة بنما. في عام 1873 قامت القوات الأمريكية بغزو كولومبيا، ثم قامت بعمليات ضدها على مدى الأعوام من 1885 إلى 1899.
وفي عام 1888 تدخلت أمريكا في هايتي، وفي عام 1891 تدخلت أمريكا في تشيلي، والقائمة تطول، وسنأتي على ذكر بقية حروبها في الفقرات اللاحقة من هذا البرنامج. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل الضيف العزيز في لقاء اليوم من الأستاذ وسيم الشرعبي، الإعلامي والباحث والخبير بالشأن الدولي اليماني. بداية السلام عليكم أستاذ وسيم الشرعبي. يعني أمريكا قضت 222 سنة في الحروب المختلفة، ماذا نفهم من هذا السجل الأسود للحروب الأمريكية؟ وما هي الدوافع والغايات، أو بالأحرى الضرورات التي تدفع باليانكي للتمسك بسياسة إشعال الحروب في مختلف أنحاء العالم؟
أمريكا لم تشن الحروب على مدى 20 عام أو عقدين، فتظل على أكثر من عقد كامل، أكثر من 100 عام أمريكا تدفع الحروب في كل أنحاء العالم، ابتداء من فيتنام إلى أفغانستان إلى العراق، وبعد ذلك إلى المنطقة، وإلى أيضا إشعال وإذكاء الصراع بين الدول الأوروبية. أمريكا تستفيد من هذه الصراعات المختلفة التي تشعلها في كل أنحاء العالم بأنها تسترزق من هذه الصراعات. حينما تنهار أمريكا وحينما يضعف اقتصاد أمريكا بشكل كلي وكامل، وتظهر البطالة وتظهر الصراعات والخلافات، وتتدنى أمريكا اقتصاديا، هي تقوم بإشعال مثل هكذا صراعات عالمية للدفع بالعالم نحو السلاح، للدفع بالعالم نحو بيع المزيد من الأسلحة الأمريكية، وأيضا من خلال ما تقوم به أمريكا من إزداء صراعات مختلفة في الاتحاد الأوروبي والدول الغربية، باعتبار أنها الدول المثقفة والدول المتقدمة كما تعلمون، بريطانيا أو غيرها، تقوم بعملية إدخال في صراعات وحروب مختلفة حتى يغادر أصحاب رؤوس الأموال من الاتحاد الأوروبي المثقفون المتعلمون أصحاب أيضا المهارات المختلفة يغادرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي ينمو الاقتصاد الأمريكي، بالتالي يرتفع الاقتصاد الأمريكي من خلال خطوتين أساسيتين، أصحاب رؤوس الأموال تغادر الدول العربية أو الغربية أو الأوروبية إلى أمريكا باعتبار أنها البنك الآمن في العالم، وبالتالي يرتفع الاقتصاد من خلال رؤوس الأموال. يغادر أيضا أو يرحل أصحاب المهن أو الحرف وأيضا المتعلمون الأطباء والمهندسون وكافة المهن المختلفة إلى أمريكا باعتبار أنها بلد آمن ومستقر، باعتبار أن العالم يعيش مرحلة صراعات وحروب. يرتفع الاقتصاد الأمريكي من خلال بيع الأسلحة وصادرات الأسلحة التي تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتصديرها إلى الدول المتحاربة. نرى حروب تخوض أمريكا بإشعالها لكنها لا تخوض الحروب بشكل مباشر. أمريكا لا يمكن أن تدخل أي حرب بشكلها أو بوجهها أو أيضا بإقدامها بشكل مباشر، وإنما تدفع بدول أخرى كما رأينا في أفغانستان أو رأينا في العراق فقامت بدفع الناتو، كما رأينا في ليبيا وقامت أيضا بدفع الناتو ودول أخرى. أما نضع اليوم في روسيا لا يمكن لأمريكا أن تحارب روسيا مباشرة، وإنما تقدم بضعة أسلحة وبالتالي تدفع بالاتحاد الأوروبي لتقديم الأسلحة، تدفع الاتحاد الأوروبي إلى عملية انهيار اقتصادي شديد، أزمات في الطاقة، وأين بقيت الطاقة وأين بقيت في العالم في المنطقة العربية أو الجزيرة العربية، هناك حروب تفعلها أيضا أمريكا في أوروبا، هناك حروب أيضا في القارة الأسيوية روسيا الصين كوريا وما إلى ذلك، هناك حروب وهناك حروب أيضا حتى بين باكستان والهند، وكل هذه الحروب تعمل على إشعالها أمريكا، بالتالي يغادر أصحاب رؤوس الأموال ويغادر كل أولئك الذين يتواجدون في كل العالم إلى أمريكا. تستفيد أمريكا من خلال نهضتها الاقتصادية ومن خلال أيضا عملية تشغيل البطالة التي تضج في أمريكا ما بين حين وآخر، وفي كل عقدة بدأ نرى أزمات مختلفة في الداخل الأمريكي. هذا ما تستفيده أمريكا بالتحديد من هذه الحروب ومن إشعال هذه الصراعات. بمختصر أو بما معنى أن أمريكا تستفيد، وهي المستفيد الأول من الحروب لأنها لا تخوض أي حرب بنفسها، لا تخوض أي حرب بذاتها كما نرى اليوم في سوريا. أمريكا لا تتواجد في سوريا إلا في الأماكن المفقودة والأماكن التي بها ثروات ومشتقات نفطية وما إلى ذلك، لتنهب لتأخذ لتسرق. هذا ما تقوم به أمريكا باختصار شديد.
أيها الأفاضل، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. موضوع حلقة هذا الأسبوع: حروب بلا نهاية وقتل بالملايين، حصاد المراوغات الأمريكية.
أيها الأخوة والأخوات، لنكمل قائمة الحروب التي خاضتها أمريكا على مدى 222 عاما من عمرها. ففي عام 1898 حاصرت أمريكا كوبا في البحر وأخذت عنوة خليج غوانتانامو الذي تأسر فيه حاليا مئات الضحايا في ظروف وخشية همجية غير إنسانية باعتراف الأمريكيين أنفسهم.
مستمعين الكرام، في عام 1902 تدخلت أمريكا في هندوراس، وفي عام 1904 الهجوم على بنما، وفي عام 1907 الهجوم على المكسيك، في عام 1907 شنت هجوما على نيكاراغوا، وفي عام 1907 دخلت إلى جمهورية الدومينيكان لقمع الثورة، وفي عام 1911 قمعت الانتفاضة المناهضة للولايات المتحدة في الفلبين، وفي عام 1912 تدخلت عسكريا في الصين، وفي عام 1914 قامت قوات المارينز بالدخول إلى هايتي في عملية إنزال جوي وسرقت البنك المركزي فيها بحجة استرداد ديونها. وفي عام 1915 احتلت كل هايتي وبقيت فيها إلى عام 1934، وفي عام 1917 احتلت كوبا.
في عام 1918 شاركت أمريكا في الحرب العالمية الأولى، وفي عام 1921 شنت هجوما على غواتيمالا، وفي العام التالي تدخلت عسكريا في تركيا والسلفادور، وفي العام 1924 تدخلت عسكريا في الصين، وفي عام 1932 احتلت مناطق في الصين.
مستمعين الأفاضل، وما إن انتهت الحرب العالمية الثانية في عام 1945 حتى قصفت هيروشيما وناكازاكي في اليابان، وفقد حوالي 220 ألف شخص حياتهم نتيجة لإلقاء القنبلة الذرية، وأكثر من 100 ألف شخص قتلوا خلال القصف مباشرة، والباقي فقدوا حياتهم في أواخر عام 1945 نتيجة للإشعاعات الضارة التي أصيبوا بها. وفي العام 1952 حيث تدخلت في إيران، وقامت المخابرات الأمريكية بإسقاط حكومة محمد مصدق الوطنية وإعادة شاهي إيران.
طيب نعود إليك أخيرا أستاذ وسيم شرعبي في السؤال الأخير، يعني هل حققت أي حرب شنتها أمريكا في دولة أخرى الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والسلام والاستقرار والتنمية والرفاه والتطور لتلك الدولة؟ وهل تستطيع الولايات المتحدة أن تقول أنها تمثل نظاما دوليا قائما على القواعد؟
لم تحقق أي حرب أمريكية استعارتها واشنطن أي نتائج إيجابية، بل حققت المجازر والمحالك. لم تستطع أمريكا حتى أن تنتصر بالحروب العسكرية رغم كل تلك الجرائم. هناك مذكرات لهيلاري كلينتون تتحدث من خلالها عن مجازر ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان، هناك مذكرات خرجت عن بيل كلينتون وأيضا زوجته وتتحدث أيضا عن مجازر رهيبة ارتكبتها القوات الأمريكية في العراق. كل أنواع الحروب التي استعلتها أمريكا سواء في أفغانستان، في العراق، في فيتنام، في كل أنحاء العالم، حتى في العام 1981 حينما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية قبل قرنين بالتحديد، أي قبل 200 عام، حينما دخلت بحرب مع جارتها والتي هي كندا، وهزمت من خلالها أمريكا على يد كندا مرتين متتاليتين. أمريكا لم تستطع أن تكسب حربا في مدى ثلاثة قرون، أي 300 عام، لم تكسب أي حرب. أمريكا إنما تقوم بعملية الضغط، عملية الابتزاز، خلفت الكثير من المجازر والانتهاكات بحقوق الإنسان، دمرت كل البلدان حول العالم بحجة حقوق الإنسان وبحجة واهية لا يمكن للعقل البشري أن يتصورها. 20 عاما قضتها أمريكا في حربها العبثية، 20 عاما قضتها أمريكا في حربها العبثية في أفغانستان، وأكثر من هذا الرقم أو أكثر من هذا العدد الذي قضته أمريكا في حروبها المختلفة على في فيتنام أو حتى في العراق. مع ذلك انسحبت أمريكا، واعترف القادة الأمريكيون بأنها كانت أخطاء مباشرة، بأنها كانت أيضا انتهاكات سافرة. ماذا يعني الخروج من أفغانستان بعد أكثر من 20 عاما من الحرب المدمرة التي استعلتها أمريكا وانضم إليها حلف الناتو بتوجيه وإيعاز من الجانب الأمريكي؟ 20 عاما لم يستطيعوا أن يحققوا شيء. كان لمحاربة طالبان، هي طالبان تحكم أفغانستان، أكثر من هذا الرقم أو أكثر من هذه السنون قضتها أمريكا في حربها في فيتنام، ومع ذلك أعلنت انسحابها بهزائم مروعة وبأرقام لقتل من الجيش الأمريكي، وأيضا أضعاف أضعاف هذه الأرقام لقتل من السكان في فيتنام أو في أفغانستان. العراق أيضا كانت شاهدة، ليبيا هي الأخرى شاهدة. ماذا خلفت هذه الحروب الأمريكية غير الدمار وأيضا العبث الإنساني، وخلفت أيضا انتهاك ونص للثروات وسلب الثروات لتلك البلدان وأخذ حقوق شعبها. ما زالت تعاني تلك الدول حينما تدخلت أمريكا في العام 2014 فيما اسميت الثورة التي اندلعت في أوكرانيا بالتحديد، وهي تندلع في فنزويلا. أمريكا لها أيدي حتى إن لم تكن حرب مباشرة وإنما حرب سياسية أو حرب اقتصادية أو عملية تحريك للإعلام وتحريك أيضا لأذرعتها في تلك الدول. نرى العبث المستدام، البرازيل هي الأخرى، نرى هنالك عبث وتدخل أمريكي شاذر، هنالك كثير من الدول
الغربية والعربية والعالمية تشكو من هذه التدخلات الأمريكية التي خلفت الدمار وأيضا الدماء وخلفت أكثر من مئات الآلاف من القتلى والجرحى من الأطفال والنساء والشيوخ، انتهاكات شاذرة تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية ولم تستطع أن تحقق أي من رغباتها المعلنة. حاربت طالبان في أفغانستان وخرجت وهي طالبان تحكم أفغانستان، حاربت أيضا الجماعات في فيتنام وخرجت أمريكا وهي الجماعات تحكم فيتنام، حاربت العراق أو الشيعة أو صدام حسين في العراق، ومع ذلك خرجت أمريكا وما زالت تعبث في الداخل العراقي، ونرى هنالك أزمات في العراق، هنالك عبث في العراق وجماعات وخلافات وصراعات وقتل هنا وهناك. حاربت في اليمن ولم أيضا أي جدوى لمحاربة الحوثيين، أو الحوثيين يحكمون زمام الأمور ويأخذ الشعب دوما حقوقه مهما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية ومهما ارتكبت من الجرائم، لابد لها أن تخرج وهي صاغرة ولم تحقق أي نتائج إلا نتيجة واحدة تأخذها الولايات المتحدة الأمريكية وهي الفائدة الاقتصادية وسلب الثروات للبلدان المختلفة التي تشن بها الحروب.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا أعزائي الكرام، بقي أن نعد بقية أهم الحروب التي خاضتها أمريكا في العالم. في عام 1958 شنت هجوما على لبنان، وبعد عامين من ذلك قامت بعمليات عسكرية ضد الإكوادور، وفي العام التالي غزت القوات الأمريكية خليج الخنازير في كوبا، و فرض الرئيس الأمريكي كندي حصارا بحريا وجويا على كوبا لإجبار السوفييت على إبعاد صواريخهم الذرية عن الجزيرة. وفي الأعوام من 1965 إلى 1967 زجت عقيدة الحرب المتأصلة في عقول وقلوب صناع السياسة الأمريكية كابرا بجيش الولايات المتحدة الأمريكية في حرب فيتنام التي مارس فيها الجيش الأمريكي أبشع الجرائم، ليس ضد الإنسانية وحدها وإنما ضد النباتات والحيوان، عندما انهمرت السموم الأمريكية من الطائرات الأمريكية لتهلك الحرث والزرع والحيوان فوق كل الأرض الفيتنامية، وتنتهي الحرب في عام 1975 رغم كل أسلحة أمريكا ووحشية جيشها بهزيمة تاريخية لهم.
وفي الستينات ساعدت المخابرات الأمريكية جيش بوليفيا ضد جيفارا وتمكنت من اغتياله، ومن عام 1976 إلى 1980 تولى ريغان السلطة وطرح مشروع حرب النجوم، وأمد الكيان الصهيوني بمساعدات مالية طائلة وبنى له قوة عسكرية في المنطقة. وفي الأعوام 1977 إلى 1981 نشرت أمريكا صواريخها في كل أوروبا، وفي الأعوام من 1980 إلى 1984 شنت عمليات عسكرية ضد إيران، وفي الثمانينات من القرن الماضي شنت هجوما على ليبيا، ومن عام 1987 إلى 1991 شنت عدوانها على العراق، واستمر ذلك إلى ما بعد سقوط طاغية العراق صدام حسين باحتلال هذا البلد دون تفويض من الأمم المتحدة، وفي خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي.
نعم أعزائي المستمعين، ومن عام 1990 إلى عام 2001 احتلت أفغانستان تحت الذريعة مطاردة تنظيم القاعدة، حيث تبين لاحقا أن أمريكا هي من جهزت وشكلت القاعدة. في السنوات الأخيرة هجمت على ليبيا بعد قيام الثورة فيها والإطاحة بحكم القذافي، ثم قامت بعد ذلك بتقديم الدعم الرسمي للمجموعات الإرهابية مسلحة وفي مقدمتها داعش والنصرة في سوريا لإسقاط الرئيس السوري. وإلى يومنا هذا تواصل أمريكا عدوانها المباشر بكل الأسلحة المحرمة الدولية على اليمن.
مستمعينا الكرام، نأتي وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم ظل الشيطان، وكان عنوان هذه الحلقة حروب بلا نهاية وقتل بالملايين حصاد المراوغات الأمريكية. شكرا على طيب متابعتكم، وحتى الملتقى في أمان الله.
مع السلامة.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير. وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة، فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك من طماحك ويكف عنك من غربك ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من مواعظ الإمام علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته. من خطبة له عليه السلام وفيها بيان للأسباب التي تهلك الناس. أما بعد، فإن الله لم يقسم جباري دهر قط إلا بعد تمهيل ورخاء، ولم يجبر عظم أحد من الأمم إلا بعد أزل وبلاء. وفي دوني ما استقبلتم من عتب، وما استدبرتم من خطب معتبر، وما كل ذي قلب بلبيب، ولا كل ذي سمع بسميع، ولا كل ناظر ببصير. فيا عجبا، وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها، لا يقتصون أثر نبي ولا يقتدون بعمل وصي، ولا يؤمنون بغيب ولا يعفون عن عيب، يعملون في الشبهات ويسيرون في الشهوات، المعروف فيهم ما عرفوا والمنكر عندهم ما أنكروا، مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم، وتعويلهم في المهمات على آرائهم، كأن كل امرئ منهم إمام نفسه قد أخذ منها فيما يرى بعرى ثقات وأسباب محكمات. ومن خطبة له عليه السلام في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وبلاغ الإمام عنه، أرسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم واعتزام من الفتن وانتشار من الأمور وتلظ من الحروب.